إذاعة صوت الشعب تقدم حكاية وطن. للوطن حكاية، وأي حكاية هي تلك التي تحكي عن أصالته ومجده العابق بالمآثر الخالدة؟
حكاية وطن تستمر بالنضال حتى موعد النصر.
حكاية وطن مع
عبد الله علي
وسمية إسماعيل. حكاية وطن للمخرج
حسين الطير.
الحمد لله، أخيرا أكملت المذاكرة، والآن أستطيع أن أذهب إلى جدي وأنا مرتاحة البال. جدي، السلام عليك.
وعليك السلام يا ابنتي، أين أنت اليوم؟ لم أرك من بعد وجبة الغداء.
لقد كنت أذاكر مادة الرياضيات، فغدا الاختبار.
هل لديك اختبار غدا؟ أما قلت بأن الاختبارات بعد أسبوعين؟
أجل، ولكننا سنختبر هذه المادة فقط، لأن المعلم طلب تقديم مادته.
ولماذا؟ هل سيسافر؟
ربما، قال بأن لديه دورة عسكرية.
آه، جميل جدا، سيذهب معلمك لدورة عسكرية؟
أجل، ولكني استغربت، لماذا يذهب؟ وهو ليس في نيته أن يذهب لجبهة القتال، فما حاجته لتلك الدورة جدي؟
بل هي ضرورية جدا، فعلى كل فرد أن يكون لديه خبرة كافية بفنون القتال، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
صلوات الله عليه، ولكني قصدت بأن لن يحتاج ذلك سوى الجيش واللجان الشعبية، بما أنهم هم من يتصدون للأعداء.
عندما يعرف العدو بأن كل الشعب اليمني مستعد لقتاله، فلا يمكن أن يهزم هذا الشعب أبدا، وقد أخذ بكل أسباب الانتصار: تدريب عسكري وسلاح، وقبل كل ذلك إيمانا بقضيته التي يقاتل من أجلها.
وأيضا لن يستطيعوا دخول أي منطقة إذا حاولوا ذلك، ما دام وأهلها جميعا مستعدون لقتالهم. وكم مرة حاولوا دخول صنعاء ولم يستطيعوا.
أحسنتي، ولذلك كان مهما أن يستعد كل فرد لذلك، فقد استفدنا مما حدث مع الشعب الفلسطيني. فلو أن كل فلسطيني حين دخلت إسرائيل لأول مرة جعل من نفسه جنديا عليه مسؤولية الدفاع عن أرضه، لما كان هناك احتلالا إسرائيليا.
فهمت إذن، فدعوة قائد الثورة بأن يكون لدى كل إنسان وعي واستعداد عسكري أمر في غاية الأهمية، لئلا يقدر العدو علينا. حتى أنه قال للنساء أيضا أن يتدربن على حمل السلاح، فلا يعرف ماذا سيحدث عند غياب الرجال.
نعم، لقد أدرك السيد القائد خطورة استهداف العدو للجيش اليمني من قبل في سلسلة الاغتيالات للقادة العسكريين والجنود أينما كانوا.
صحيح، أتذكر في تلك الفترة كنا كثيرا ما نسمع عن اغتيالات لمن يعمل في الجيش، ولقد كان خالي واحدا من ضحاياهم رحمة الله عليه.
رحمة الله عليهم جميعا، فتلك العقيدة الأمريكية النجسة.
وأي عقيدة تلك؟
تلك العقيدة التي تقول: جيد بأن يكون لدى العرب جيوش ضعيفة، والأفضل ألا يكون لديهم جيوش.
أها، ولذلك تركز على الجيش أكثر من أي شيء آخر.
أجل، والجيش اليمني يعد من أهم الجيوش العربية، وبما أنها تريد احتلال اليمن كان لها أن تبدأ بإزاحة الجيش اليمني عن طريقها،
وذلك بالاغتيالات والتفجيرات. إن صور الجنود الذين استهدفهم تفجير جبان في ميدان 70 لا تغيب عن عيني، كم أشعر بالأسر ذلك.
إن أمثلة ذلك كثيرا، كالجنود الذين ذبحوا في حضرموت، والطلاب المتقدمين لكلية الشرطة، وأفراد من التوجيه المعنوي، وغيرهم الكثير. أوه، فلقد خسرت اليمن نخبة من الرجال ومن الضباط والعسكريين.
وماذا بعد ذلك جدي؟ ما الذي تنويه بعد استهداف الجيش؟
أنشأت جيشا أسمته بالجيش الوطني، يكون ولاؤه للوطن على حد تعريفها، ولكن ولاءه في الأصل لها ولمشروعها التكفيري الانتقامي.
ومن من يتكون هذا الجيش الوطني؟
الجيش الوطني خليط من العناصر الإرهابية من داعش والقاعدة وعناصر الإصلاح.
وهل هذا الجيش تأثير في العدوان؟
ما كان لدول العدوان بأن تشن حربا على هذا البلد العزيز الطيب إلا بمساعدة هذا الجيش، فكان من أولويات خطط العدوان. ألا ترين ما يحدث في المناطق الجنوبية على يد ما أسمته الجيش الوطني؟
نعم، تفجيرات واغتيالات على يد داعش والقاعدة، ونحن بأحسن حال منهم رغم الطائرات التي تقذف بصواريخها علينا.
بالتأكيد والحمد لله، رغم القصف والقتل، إلا أن داعش لم تستطع أن تسيطر على المناطق الشمالية بفضل الجيش واللجان الشعبية الذين يحملون عقيدة إيمانية راسخة.
الحمد لله أن خططهم لم تنجح، وهذا كما قلت بفضل قائدنا حفظه الله ورعاه.
نحمد الله كثيرا، فكيف سيكون الحال وهم أرادوا من تسريح الجيش إنشاء قواعد عسكرية وتوظيف الملايين من اليمنيين حرسا للسعودية كما كانت تفعل بريطانيا في الجنوب؟
وماذا فعلت؟
دربت مليون شخص لأربع سنوات للعمل لصالحها، إنه الهارب هادي هنا وهناك.
لقد علمت بأنه كان يعمل مع بريطانيا عند احتلال عدن، فلا نستغرب أن يبيع وطنها اليوم وقد باعه بالأمس.
إني لم أجد أجبن وأندل من هذا الشخص أبدا. لقد قال لهم عندما سئل هل هناك خطة بإنشاء قاعدة عسكرية في اليمن؟
وماذا أجاب؟
قال ممكن ذلك، فنحن وأنتم جسد واحد.
كل معاني الخسة والجبن والدناءة قليلة على هذا الإنسان. إني لا أستغرب كيف انتخبه الناس بذلك العدد كله.
رغم أن الناس كانوا يعرفون حقيقته، إلا أنهم أرادوا الخروج من تلك الأزمة التي كانت تعاني منها اليمن بعد أحداث ثورة 11 فبراير.
ودخلوا في أزمة أعظم منها. لكم أحمل من الكره لهذا الشخص؟ إني لا أظن بأن هناك من هو أسوأ منه ممن حكموا اليمن.
هناك، لقد كان هذا الشخص من أسوأ الحكام على اليمن في تاريخها كلها، رغم ما قد حدث عليها من أحداث، لكن هذا العدوان والحصار والقتل والتدمير لكل شيء لم يحصل للعالم كله في هذا العصر.
مسكينة بلادنا، لكم عانت وما زالت تعاني.
ما حدث لها في السنوات الأخيرة لم يكن لنصدقه لولا أننا عشناه، ولكنه في نفس الوقت جعلنا نصنع أنفسنا، وأصبح لليمن الأثر الأكبر في العالم.
وأثبت جيشنا ولجاننا الشعبية بأنهم أشجع الرجال وأقواهم.
نعم، وهذه شهادة الأعداء أنفسهم رغم محاولاتهم المستمرة في تصفية الجيش وإنهاكه في جبهات داخلية هنا وهناك.
وهل تحدث الأعداء عنهم؟
لقد قال مرتزقة بلاكووتر عنهم أن من يستهين بقوة وتكتيك الجيش اليمني واللجان الشعبية لا يعرف القتال ولا تكتيكاته العسكرية، وأنه فعلا سيلاقي حتفه في أول معركة يشارك فيها في مواجهة هذا الجيش الذي لا يستهان به بالرغم من الإمكانيات العسكرية البسيطة التي يمتلكها.
وهل ظنوا عندما دخلوا الأراضي اليمنية بأن اليمنيين سيستقبلونهم بالورود أم ماذا؟
لقد خدعوا بالطبع، وظنوا كما قال أحدهم أنهم سيواجهون أطفالا لا يعرفون كيف يتعاملون مع السلاح، وأن هزيمتهم ستكون سهلة جدا.
يستاهلون ما حصل لهم من خسائر في أسلحتهم وأرواحهم، فقد واجهوا جيشا يفوقهم خبرة ومهارة.
والجميل هو احتراف أحد جنرالاتهم بقوله إن من يظن أنه سيهزم تلك القوات واهم وغير ملم بسياسة الحروب.
الله عظيم فعلا، وهذا وجيشنا لا يملك غطاء جويا، ومع أن الطيران يساندهم إلا أنهم يهزمون في كل مرة.
لقد استحق فعلا الجيش واللجان أن يكونوا أول الجيوش العربية قوة وخامس الجيوش عالميا.
إنه لفخر بأن يكون كذلك، فالله معنا وهو وراء أسباب الانتصارات كلها، فله الحمد دائما وأبدا.
حكاية وطن. للوطن حكاية، وأي حكاية هي تلك التي تحكي عن أصالته ومجده العابق بالمآثر الخالدة؟
حكاية وطن تستمر بالنضال حتى موعد النصر.
حكاية وطن مع
عبد الله علي
وسمية إسماعيل. حكاية وطن للمخرج
حسين الطير.